صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضوان، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. قام سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بغرس شتلة في حديقة مكتبه بمناسبة أسبوع المصادر الطبيعية ويوم الشجرة في إيران. وأكد سماحته ضرورة أن يؤخذ تطوير الطاقة النظيفة في البلاد على محمل الجد، واصفا النبات الحي بأنه راحة النفس والحفاظ على الجسد البشري ومصدر صالح وشامل للبشرية، مضيفا لهذا السبب فإن تدمير الغابات والبيئة هو تدمير للمصالح الوطنية. أشار وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقائه مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى دور الكيان الصهيوني في خلق الفتنة والأزمات، لافتا انتباه المدير العام للوكالة إلى الاستغلال السيء للكيان الصهيوني لآليات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وشدد وزير الخارجية الإيراني في هذا اللقاء وفي معرض إشارته إلى ضرورة اتباع الوكالة الدولية للطاقة الذرية نهجا مستقلا ومهنيا وحياديا، على أهمية تعزيز علاقات الوكالة وتعاونها مع طهران في مجالات خارجة عن الرقابة والتفتيش، بما في ذلك دعم الصناعة النووية الإيرانية السلمية. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه أجرى محادثات جيدة في إيران، وأن بيانا مشتركا مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية حدد الخطوات المستقبلية بشأن هذا القضايا. وجاء تصريح رافائيل غروسي للصحفيين في العاصمة النمساوية فيينا لدى عودته من زيارته طهران، مضيفا أنه أجرى محادثات جيدة مع إيران وينتظر عودة طهران إلى الاتفاق النووي. توصلت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى اتفاق لحل قضايا عالقة بينهما، بينها تقديم تفسيرات حول ثلاث منشآت إيرانية. وحسب بيان مشترك صدر عن الجانبين، اتفقت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على حل بعض القضايا العالقة ومواصلة تعاونهما. انتقد رئيس لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية وحيد جلالزادة سياسات الغربيين، وعدهم يتقاعسون عن التوصل إلى اتفاق على أمل تراجع إيران عن مصالحها الوطنية. وكتب في تغريدة أن الحرب الإرادية تطغى على محادثات فيينا، وتابع قائلا أن رفع الحظر الجائر وتحقيق المكاسب الاقتصادية والحفاظ على القدرات النووية ومنح ضمانات عقلانية تبقى هي الخطوط الحمراء للشعب. دخلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا يومها 11 وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات الجيش الروسي استولت على قاعدة للقوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون جنوب البلاد، واغتنمت أسلحة وذخائر ودبابات تركتها قوات كييف. أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مفاوضات التهدئة الأخيرة التي جرت بين وفدي روسيا وأوكرانيا. أعلن مجلس النواب العراقي فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية اعتبارا من اليوم ولمدة 3 أيام. وأوضح بيان للمجلس أن القرار جاء استنادا إلى قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية وموافقة مجلس النواب على إعادة فتح باب الترشيح لتولي المنصب. حذر خبير عسكري عراقي من عدم ضبط الملف الحدودي مع كل من السعودية والأردن وسوريا لإيقاف تصدير الإرهابي إلى البلد، لافتا إلى أن ضبط الأمن يحتاج إلى لجنة مهنية متخصصة لإدارة هذا الملف. نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
اليوم هو الثالث من شعبان المعظم عام 1443 هجري قمري، والمصادف للخامس عشر من شهر إسفند عام 1400 هجري شمسي، والموافق للسادس من آذار مارس عام 2022 ميلادي. في بداية البرنامج تزف الإذاعة العربية بطهران أسماء آيات التبريك والتهنئة لساحة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وسيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام والزهراء فاطمة سلام الله عليها بذكرى ميلاد ريحانة الرسول الأكرم وبضعة الزهراء البتول سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام ثالث أئمة أهل البيت الطاهر عليهم السلام. كما تتقدم الإذاعة بالتهنئة لقائد الأمة السيد الخامنئي والعالم الإسلامي خاصة مستمعيها الكرام بهذه المناسبة، راجية من العلي القدير أن يعيدها على عالمنا الإسلامي بالخير واليمن والبركة، إنه سميع مجيب. ففي الثالث من شعبان المعظم من العام الرابع للهجرة زفت البشرى إلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بولادة الإمام الحسين عليه السلام، فأسرع إلى دار علي والزهراء عليهما السلام مستبشرا صلى الله عليه وآله وسلم بالوليد المبارك، ثم وضعه في حجره وبكى وقال صلى الله عليه وآله وسلم: تقتله الفئة الباغية من بعدي، لا أنالهم الله شفاعتي. ثم نزل الوحي على محمد صلى الله عليه وآله وسلم حاملا اسم الوليد من الله تعالى، وبعد أن تلقى الرسول أمر الله بتسمية وليده التفت إلى علي عليه السلام قائلا: سمه حسينا. فنشأ الحسين عليه السلام في أحضان الرسالة المحمدية وهو يرتشف من ذلك المنهل العذب الدروس الإلهية في الإيمان والصبر والشجاعة والتربية الإسلامية. وكفى به فخرا أن يتربى ويترعرع في أحضان رسول الله وبضعته الزهراء ووصيه أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أجمعين. وبعد استشهاد أخيه الإمام الحسن عليه السلام تولى الإمام الحسين عليه السلام قيادة الأمة الإسلامية، وذلك في فترة كان فيها بنو أمية قد انحرفوا عن الدين وتلهوا بالفجور، فنهض الإمام الحسين عليه السلام ضد الظلم رافضا مبايعة الأموي الملعون يزيد بن معاوية، ووقف هو وأهل بيته وأصحابه البررة في مواجهة ذلك الظلم ليضع الحد الفاصل بين الإسلام الحنيف وخط آل أمية الكافرين، وقاتل ببسالة منقطعة النظير حتى استشهد صلوات الله عليه. في الثالث من شعبان المعظم عام 60 للهجرة وصلت قافلة الإمام الحسين عليه السلام إلى مكة المكرمة قادمة من المدينة المنورة، فبعد إعلان الإمام الحسين بن علي عليهما السلام رفضه مبايعة يزيد ورغم علمه بخطورة الموقف، ترك الإمام الحسين مكة مع أهل بيته وإخوته وصحبه. وفي مكة استقبل الإمام الحسين عليه السلام من قبل أهالي مكة بالترحيب الشديد، وقام في مكة التي كان الناس مجتمعين هناك للحج بتبيين فساد آل أمية وحكومتهم في الشام. كما تلقى الإمام الحسين عليه السلام في مكة آلاف الرسائل من أهالي الكوفة التي كانت تدعو الإمام الحسين إلى الكوفة ومبايعته ضد حكم آل أمية. وبعد أربعة أشهر من تواجد الإمام الحسين عليه السلام في مكة تحرك الإمام صوب الكوفة في الثامن من ذي الحجة تاركا مراسيم الحج مع أهل بيته وأصحابه. أعزائي الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
سمك تبع اثر نور معنا فوق الارض راجع حيرت وين حيرت وين القى حيرت وين القى
انت الحبيب وهو نسيت روح ونفس خيرتك يا غردتها في ديتك
يا غردتها في ديتك
الأول سما اعتنيتك صوب الكواكب اجيتك بعين الشمس دورتك شنو السبب مالكيتك
أول سما اعتنيتك
صوب الكواكب جيتك
عين الشمس دوريتك
شنو السبب مالقيتك ثاني سما وافدي لك جيت عناي ما من خبر وارد ريحت وين يا هواي والذي رافع سماوات عليك صوب الارض راجع حيرت وين
حيرت وين
حرت وين 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 القاك
شفت النجم لما قلت هاي عينا شفت القمر سطع قلت نور وجنا شفت النجم لما قلت هاي عينا شفت القمر سطع قلت نور وجنا تابع سمك تابع اثر نور معنا فوق الارض راجع حيرت وين حيرت وين القى حيرت وين القى
حسين انت واحلى الاسامي تسامي انت الرسول التهامي قلب عشقك يا امامي
قلب عشقك يا امامي
يا مبدأي ويا ختامي يا حبي انت وغرامي ثالث قيمة بكل هيامي جيت اردمك سلامي
يا مبدأي ويا ختامي
يا حبي انت وغرامي
ثالث سنة بكل هيامي
جيت لدمك سلامي ثالث سنة تحمل مجرات وانوار رابع سنة تشمل اعاجيب واسرار سرك علي ضايع اختفت ذات سيماك صوب الارض راجع حيرت وين
حيرت وين
القاك حيرت وين وين وين
شفت النجم لما قلت هاي عينا شفت القمر سطع قلت نور وجنا شفت النجم لما قلت هاي عينا شفت القمر سطع قلت تابع سمك تابع اثر نور معنا فوق الارض راجع حيرت وين حيرت وين القى حيرت وين القى
أنا ربنا اللي أبدا سادك على الدنيا أجمع.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. الاحتلال والاستيطان في جبل المكبر محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، لقاؤنا هذا يتضمن 4 فقرات نستمع إليها تباعا. البداية ستكون مع فقرة صراع البوتقة، وفيها سنكون مع الزميلة علياء صالح، ونتحدث فيها مع الأستاذ جلال رمانة الخبير في الشؤون الإسرائيلية. ثم بعد ذلك سنكون مع الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي، ومحورنا لهذا اليوم الاحتلال والاستيطان في جبل المكبر. بعد ذلك نستمع إلى فقرة ألف باء فلسطينية الأدبية، سنكون مع الزميلة منار في هذه الفقرة التي تلقي الضوء فيها على حياة الشاعر سليم خولي ونموذج من أشعاره، لنختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أعزائي المستمعين، البداية مع فقرة صراع البوتقة والزميلة علياء صالح.
صراع البوتقة.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم. كشف المحلل العسكري لصحيفة يدعو تحرونات يوسي يوشاع عن امتناع سلاح الجو عن تنفيذ هجمات جوية في العمق السوري منذ بداية الأزمة الأوكرانية خشية من رد الفعل الروسي إزاء الهجمات. كما نقل عن ضابط رفيع المستوى أن هناك حالة من الرضا الكبير داخل الجيش إزاء الموقف السياسي الموزون الذي تبناه رئيس الحكومة نفتالي بنت من الأزمة الأوكرانية. الزميل ميسر بيومي والتقرير التالي.
قادة الكيان وراء مصالحهم الشخصية حتى وإن كانت على حساب المصلحة العامة، يزداد جبنهم وتقل جرأتهم على اتخاذ القرارات الاستراتيجية والمصيرية، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا الأمنية والعسكرية على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، وهذا ما يدفعهم إلى الإنصات بأذن السمع والطاعة إلى توصيات الجهات المهنية والمتخصصة كالجيش والشباك في كل ما يتعلق بهذه القرارات، حتى وإن تسبب ذلك بأزمة دبلوماسية خطيرة مع حلفاء الكيان في العالم، حيث أوضحت مصادر رفيعة بأن الجيش عمل منذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية على توجيه المستوى السياسي الصهيوني إلى ضرورة تبني موقف موزون من الحرب، وذلك في ظل إدراكه الكبير للقدرات الروسية المنتشرة على الأراضي السورية بما في ذلك أنظمة الحرب الإلكترونية ومنظومات الدفاع الجوية التي لم تستخدمها روسيا حتى اللحظة. وفي السياق ذاته، كشف المحلل العسكري في صحيفة يدعو تحرنوت يوسي يوشع النقابة عن امتناع سلاح الجو الصهيوني من تنفيذ الهجمات الجوية العدوانية في العمق السوري منذ بداية الحرب الأوكرانية الروسية، خشية من ردة فعل الروس إزاء هذه الهجمات. كما نقل عن ضابط رفيع وجود حالة من الرضا الكبير داخل الجيش إزاء الموقف السياسي الموزون الذي تبناه رئيس حكومة الكيان نفتالي بنت من الحرب الأوكرانية الروسية، لما في ذلك من حفظ للمصالح الأمنية الصهيونية في ظل السيطرة الروسية على الحدود الشمالية مع الكيان. يظهر بأن تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية انعكست بشكل مباشر على الكيان الصهيوني، فمن جانب ردعته عن التمادي في هجماته العدوانية ضد الأهداف المختلفة على الأراضي السورية، ومن جانب آخر كبدته خسائر دبلوماسية سيعادي من تداعياتها على المدى البعيد.
نشكر الزميل ميسر بيومي على هذا التقرير، ونتابع في بوتقة الصراع، حيث نشبت مواجهات عنيفة بين حاخامات من التيار الأرثوذكسي وحاخامات آخرين من التيار الإصلاحي، وذلك بعد أن وصل المئات من أتباع التيار الأخير في مظاهرة حاشدة إلى حائط البراق للمطالبة بفتح الساحة المخصصة للتيار الإصلاحي، حيث هرعت قوات كبيرة من الشرطة رافقها وزير الأمن الداخلي عمر بارليف إلى ساحة حائط البراق لاحتواء الأحداث ومنع تدحرجها وخروجها عن السيطرة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل طلال درويش.
تزداد المعضلات والأزمات التي تعصف بالمؤسسة الدينية اليهودية داخل الكيان تفاقما وتماديا يوما بعد يوم، بدءا من حالة النزاع الخطيرة التي وصلت إلى حد التكفير بين التيارات اليهودية الدينية المختلفة، بما في ذلك التياران الأرثوذكسي والإصلاحي، ومرورا بصراع الصلاحيات والنفوذ بين حاخامات التيار الواحد، لاسيما الصراع السياسي الطاغي بين الحاخامات المؤيدين للحكومة ومعارضيها، وانتهاءا باهتزاز ثقة المجتمع الصهيوني بمؤسسته الدينية في ظل تورط عدد ليس بالقليل من الحاخامات الكبار والمعروفين في قضايا فساد أخلاقية ومالية. وفي السياق ذاته نشبت مواجهات عنيفة بين حاخامات يهود من التيار الأرثوذكسي وحاخامات آخرين من التيار الإصلاحي، وذلك بعد أن وصل المئات من أتباع التيار الأخير في مظاهرة حاشدة إلى حائط البراق للمطالبة بفتح الساحة المخصصة للتيار الإصلاحي، حيث هرعت قوات كبيرة من شرطة الاحتلال رافقها وزير الأمن الداخلي عمر بارليف إلى ساحة حائط البراق لاحتواء الأحداث ومنع تدحرجها وخروجها عن السيطرة. من جانبه استغل عضو الكنيست جلعاد كريف عن حزب العمل وأحد حاخامات التيار اليهودي الإصلاحي حصانته الدبلوماسية من أجل إدخال كتاب توراة إلى ساحة البراق، كما هاجم كريف رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينت داعيا إياه بالكف عن مجاملة الحريديم من أتباع التيار اليهودي الأرثوذكسي، ويشار إلى أن الصراع بينهم قد تجدد مع قيام حكومة بينت لبيد، وذلك بعد تعهد غالبية رؤساء الأحزاب المشاركة بالائتلاف الحكومي بتخصيص مساحة محددة داخل حائط البراق لأداء الطقوس اليهودية المختلطة بين الرجال والنساء بناء على مطالب التيار اليهودي الإصلاحي، الأمر الذي أثار غضب حاخامات التيار الأرثوذكسي الذي يمثل غالبية اليهود داخل الكيان لما يعتقدونه من حرمة الاختلاط بين الرجال والنساء عند أداء الصلاة في حائط البراق.
نشكر الزميل طلال درويش على هذا التقرير. وبالعودة إلى كشف المحلل العسكري لصحيفة يدع تحرونات يوسي يشاع النقابة عن امتناع سلاح الجو عن تنفيذ هجمات في العمق السوري منذ بداية الأزمة الأوكرانية، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المختص بالشؤون الإسرائيلية جلال رمانة، نستمع معا.
جلال، ماذا في قراءتكم حول امتناع سلاح جو العدو عن تنفيذ هجمات داخل العمق السوري مع بداية الأزمة الأوكرانية؟
لا نبالغ القول بأن إسرائيل هي من أكثر الدول قلقا لتفاقم الأزمة الأوكرانية الروسية، لعلمها من أن إسرائيل يمكن أن تدفع جزءا من فاتورة الحساب. خوفها بالدرجة الأولى ينبع من أن الذي يضبط والذي يقوم بكبح جماح المقاومة على الساحة السورية هو وجود الجيش الروسي. ففي حالة تطور الحالة بشكل أزمة ما بين أوكرانيا وروسيا إلى دول الغرب، فيمكن أن يتطور ذلك إلى ساحة الشرق الأوسط، وبالتالي يمكن لروسيا في حالة أن إسرائيل قد اصطفت بجانب الولايات المتحدة أو قدمت خدمات لوجستية أو خدمات استخباراتية سواء لأوكرانيا أو للناتو، فيمكن لروسيا مقابل ذلك أن ترفع يدها عن الجيش السوري وعن حزب الله، وبالتالي يمكن لهذه الأطراف أن تقوم بالرد، وخصوصا أن الفاتورة قد امتلأت منذ سنوات عديدة ولم يكن هناك رد تجاه الهجمات التي يقوم بها سلاح الجو الإسرائيلي ضد أهداف تعتبرها إسرائيل معادية لها.
بالعادة سيد جلال، هناك تماهي في مسألة القرارات ما بين الولايات المتحدة والكيان، لماذا في هذه الأزمة بالتحديد الكيان يحاول أن يمسك العصا من الوسط، ولكن في النهاية كان هناك انحياز لمواقف الولايات المتحدة؟ هذه الأزمة بالذات، الأزمة الأوكرانية، كيف سيكون انعكاسها على واقع الكيان سيد جلال؟
حاولت إسرائيل كما تفضلت أن تقف موقف الحياد، بمعنى أن ترى النتائج، لكن على ما يبدو أن من أحد أسباب ومن أحد دلائل الأزمة التي تعيشها الولايات المتحدة أن طلبت من إسرائيل موقفا واضحا، فلا يجوز مسك العصا من الوسط، فسمعنا ذلك قبل أسبوع على لسان وزير الخارجية يائير لابيد، مما جعل الإدارة الروسية ترسل رسالة إلى إسرائيل تقول لها أننا لا نعترف بسيادتكم على الجولان، ولا ندري ما خبأت الرسائل من أمور أخرى. يمكن بأن الإدارة الروسية قد خبرت إسرائيل أنها هي التي تقوم بكبح جماح القوى الموجودة على الجبهة الشمالية. نعم، إذا تطورت المسألة وإذا قامت أمريكا بالضغط على إسرائيل لتقديم جزء من الفاتورة في هذه الحرب التي قد تبدو مصيرية ما بين الغرب من طرف وما بين روسيا من طرف آخر، فأعتقد فعلا بأن إسرائيل يمكن أن تدفع الثمن، فيمكن أن نرى هجمات من الشمال ولا ندري كيف يمكن أن تتدحرج الأحداث. نعم، إسرائيل قلقة جدا وتفسير قلقها مفهوم، وبالتالي هي أعطت الأوامر بعدم شن أي هجمات، لكن هنا تأتي الفرصة للقوى الموجودة في شمالي في الجبهة الشمالية. إن كانت إسرائيل تشعر بهذا الضعف، فيمكن للقوى الشمالية أن يقوموا بعمل ما، لعلمهم أن إسرائيل ليس من السهل أن تقوم بالرد. كل الاحتمالات واردة، وكما ذكرت لك قلق إسرائيل في مكانه، ويمكن جدا أن تدفع ثمنا باهظا من فاتورة الفشل الأمريكي والغربي على ما يحدث في الساحة الأوكرانية.
جلال رماني الخبير في الشؤون الإسرائيلية، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع الخبير في الشؤون الإسرائيلية جلال رمانة، نأتي أعزائي المستمعين إلى ختام فقرة صراع البوتقة. عودة إلى الأستوديو وشكرا لطيب المتابعة.
مع نهاية فقرة صراع البوتقة نشكر الزملاء علياء صالح، مياسر بيومي، طلال درويش وحسن نمر معد الفقرة، مع الشكر الموصول للخبير في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ جلال رمانة. طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، الساعة الآن الثانية مساء بتوقيت القدس المحتلة. ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. محور حديثنا في هذا اللقاء الاحتلال والاستيطان في جبل المكبر. سيكون معنا بعد قليل الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي عبر الهاتف، ولكن قبل ذلك إلى العناوين. ما الأبعاد التي يربو الاحتلال إليها من وراء استهدافه لتجمع جبل المكبر في القدس المحتلة؟ هذا عن الموقف الرسمي الفلسطيني حيال استهداف الاحتلال لأملاك المقدسيين، وهل من مواقف داعمة؟ ما المطلوب فلسطينيا اليوم لمواجهة ما يفرزه الاحتلال على الأرض من وقائع تهدد الوجود الفلسطيني في القدس؟ الاحتلال والاستيطان في جبل المكبر موضوع برنامج فلسطين اليوم. أكدت لجنة المتابعة في جبل المكبر أن 800 وحدة سكنية مهددة بالهدم في البلدة من قبل قوات الاحتلال مقابل بناء مراكز تجارية و500 وحدة سكنية ضمن عمارات مشتركة تحوي عدة عائلات. وأشارت مصادر مقدسية إلى أن خطورة هذا المخطط تكمن بحرمان أهالي جبل المكبر مستقبلا من التوسع العمراني، وسيجبر الشباب على الخروج من بلدات القدس إلى محيط المدينة من أجل الحصول على سكن. ويأتي هذا المخطط ضمن ما يسمى بالطوق الشرقي الذي يعد أكبر مشروع استيطاني يهدف إلى عزل القدس عن الضفة. قراءة استهداف الاحتلال للمقدسيين في جبل المكبر من خلال مشاريع استيطانية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة مريم أبو اللوز.
في القدس حيثما وليت وجهك ثمة مخطط إسرائيلي لتجريد العاصمة من أهلها وإنهاء الوجود الفلسطيني فيها، وعلى هذا المسار التهويدي كل الطرق التي يسلكها الاحتلال يسعى من خلالها لطرد المقدسيين وفرض الطوق على المدينة لفصلها عن الضفة. وضمن ما يسمى الطوق الشرقي تتواصل مشاريع شق الطرق الاستيطانية، وعلى رأس قائمتها يبرز مشروع الشارع الأمريكي الممتد على مسافة 12 كيلومترا من صور باهر جنوب شرق المدينة إلى منطقة الطور شمالا، ليلتهم معه آلاف الدنومات من الأراضي الفلسطينية. في بلدة جبل المكبر أظهرت إحصاءات لجنة المتابعة أن 800 وحدة سكنية تسعى سلطات الاحتلال لهدمها مقابل بناء مراكز تجارية و500 وحدة سكنية ضمن مبان مشتركة تضم عائلات عدة، في خطوة تحرم أهالي البلدة مستقبلا من التوسع العمراني وتدفع بهم للخروج من بلدات القدس والبحث عن بدائل سكنية في محيط المدينة، وذلك بحسب ما أوضح عضو لجنة المتابعة في البلدة طارق عويسات. المشروع بخطورته يعيد إلى الأذهان تجارب الهجرة عامي 48 و67 من القرن الماضي، ويستنزف الأموال الباهظة على حساب المواطنين، خطورة يعيها أهالي بلدة جبل المكبر الذين أجمعوا بميثاق ملزم رفضهم عمليات الهدم الذاتي، مؤكدين أن الصمود هو عنوان المرحلة المقبلة وكل المراحل حتى التحرير.
شكرا للزميلة مريم أبو اللوز. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي. دكتور حسن حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
دكتور، جبل المكبر اليوم في دائرة الاستهداف والعنوان مشروع استيطاني أطلق عليه الطوق الشرقي، ماذا في تفاصيل هذا المخطط؟
يعني ومن باب الحديث عن هذه المشاريع يعني نقوم بتجزئتها في العادة، ولكن في حقيقة الأمر هذه المشاريع كلها متصلة مع بعضها البعض، وهي يعني تمثل مشروعا واحدا في نهاية المطاف هدفه إغراق المدينة المقدسة بالتهويد وتهجير المقدسيين. هذا المخطط الذي يتم الحديث عنه هو في الحقيقة يعني مخطط متفرع مركزه في جبل المكبر. هناك أعداد كبيرة من البيوت مهددة التي تم الإعلان عنها بشكل واضح وصريح، هي 800 بيت ومنزل، هذه فيها قرارات هدم وإزالة من أجل أن يقيم عليها الاحتلال مشاريع يعني استيطانية، سواء ذات طابع تجاري أو سكني. أيضا هذا مرتبط ب مشروع يربط بين منطقة سور باهر في الجهة الجنوبية الشرقية امتدادا إلى منطقة جبل المكبر هذه، وهذا الشارع هو شارع استيطاني أيضا، سيغير كثيرا في معالم هذه المنطقة يعني يعزز المشاريع الاستيطانية السابقة واللاحقة، لأن هذا الشارع الذي يطلقون عليه اسم الشارع الأمريكي هو في نهاية المطاف سيؤدي إلى يعني تقطيع أوصال الجغرافيا الفلسطينية في هذه المنطقة خدمة للاستيطان وللمشاريع الاستيطانية هناك. وهذا من شأنه مع الوقت أن يغير حتى في المشهد العام لمدينة القدس من الزاوية الجنوبية الشرقية.
طيب، يعني إضافة إلى ما تفضلتم، ما الهدف الرئيس من وراء هذا المشروع؟
الهدف هو يعني تطويق المدينة البلدة القديمة على وجه الخصوص من الجهة الشرقية، لأن الجهة الشرقية فيها ربما فراغات يعني إلى حد ما عمرانية، وفيها مجال للتوسع العمراني بالنسبة للمقدسيين. فعندما يتم وضع هذه البؤر وهذه المستوطنات والمشاريع السلطانية في قلب هذه البلدات والضواحي المقدسية، معنى هذا أن الاحتلال يعني سيتفشى بشكل كبير وخطير في هذه المناطق، وسيقطع الطريق أيضا على أصحاب الأراضي وأصحاب البيوت الأصليين والشرعيين، لأن هذه المشاريع الاستيطانية هي التي ستبتلع هذه الفضاءات والمساحات المتبقية من الأرض على حساب حاجة هؤلاء المقدسيين الذين ستكون عملية توسعهم الطبيعي شبه مستحيلة في ظل وجود بؤر استيطانية تنتشر بشكل كبير وخطير كالأورام السرطانية في الجسم. هذه ستحول حياة المقدسيين إلى يعني حياة صعبة جدا، ربما تدفعهم إلى الهجرة، ربما تدفعهم إلى يعني عدم القدرة على التوسع، مما يفرض عليهم الانتقال ربما إلى أماكن أخرى هنا وهناك، يعني نوع من التهجير القسري والمنظم والمخطط للمقدسيين، وابتلاع كما قلنا هذه المساحات الضئيلة التي كانت ما زالت يعني موجودة والتي يتم الحصول عليها أيضا من خلال هدم هذه البيوت وإزالة هذه المساكن القديمة الموجودة في هذه الضواحي بشكل خاص.
طيب، ماذا عن خطورة هذا المخطط على التواجد الفلسطيني في المنطقة، خاصة وأن الحديث يدور عن استهداف الكثير من أملاكهم كما أشرتم في حديثكم؟
يعني الوجود الفلسطيني المدينة المقدسة هو مهدد من زوايا متعددة، يعني ليس فقط من قبل مشروع محدد. كل مشروع يستهدف مكان أساسي، يعني سواء ضاحية من الضواحي أو المساحات الواسعة، لأنه مثلا يعني نحن نتحدث الآن عن جبل المكبر في الزاوية الجنوبية الشرقية من المدينة المقدسة، ولكن يعني هذا المخطط ينتقل يعني ويتصل مع كل المخططات الأخرى في نهاية المطاف، حتى التي تمتد في الجهة الشرقية، حتى التي يعني تتصل ب يعني جبل الزيتون أيضا الموازي للمسجد الأقصى المبارك.
نعم.
لأن هذه المخططات الهدف من ورائها هو إقامة هذه الـ يعني هذه الجسور بين هذه التجمعات الاستيطانية، ووصولا إلى معالي أدومين في الجهة الشرقية، يعني بعد العزرية وأبوديس، وهذا سيؤدي إلى يعني إغراق هذه المنطقة بهذه الأحزمة الاستيطانية والبؤر الاستيطانية. هذا الموضوع موضوع خطير، هو موجود منذ سنوات ويتم تطويره بشكل يعني مستمر. منطقة رأس العمود مثلا شرقي المسجد الأقصى مباشرة فيها حي استيطاني أصبح متصل بشكل كبير مع المقابر اليهودية الموجودة هناك. هذه المنطقة أصبحت شبه مشلولة الآن من الناحية العمرانية فلسطينيا، لأن الاحتلال يفرض على المقدسيين عدم يعني التوسع فيها ويفتح الأبواب فيها للمستوطنين. فهذا الأمر ينتقل بنفس الطريقة إلى جبل المكبر، ينتقل إلى الجبال الأخرى حتى في منطقة العسوية إلى الشمال الشرقي أيضا. فكل البؤر، كل المناطق هي في النهاية مستهدفة، وهي تعاني من نفس الخطر السرطاني الاستيطاني الذي يهدف كما قلنا إلى ابتلاع ما تبقى من هذه الأراضي وعزل هذه البلدات، لأن وجود منطقة استيطانية بين بلدتين أو ضاحيتين من ضواحي القدس يؤدي في نهاية المطاف إلى عزلهما بشكل كبير، ويصعب الوصول من واحدة إلى أخرى إلا بعد عملية التفاف طويلة ربما تستغرق ساعات، في حين أن الإنسان يرى هذا المكان الذي يريد أن يذهب إليه يراه بعينه، ويعني ربما يستطيع أن يشاهد كل التفاصيل التي تجري فيه، ولكن لا يستطيع الوصول إليه إلا بعد عملية التفاف قد تستغرق منه ساعة أو ساعتين أو أكثر أحيانا. فهذا من أهداف الاستيطان، هو تعقيد الحياة في المدينة المقدسة ودفع المقدسيين إلى البحث عن أماكن ربما تكون أكثر أمنا وأمانا، رغم أن المقدسيين يعني يستوعبون هذا الهدف ويواجهونه بكل الإرادة وبكل التحدي منذ سنوات ومنذ عقود.
نعم. طيب، ما الذرائع التي يقدمها الاحتلال؟ هل من مسار يعمل وفقه لتهجير السكان؟
الاحتلال دائما لديه مبررات، يعني مبرراته أولا أن هذه المباني التي يريد أن يهدمها حسب ما يزعم هي مباني مخالفة للقانون وليس فيها تصاريح بناء وغير مرخصة، ويعني أحيانا تتعارض حسب ما يقول مع مثلا مخططات ذات طابع عام أو مصلحة عامة، مثلا شوارع أو حدائق أو ما شابه. فالمبررات دائما موجودة، رغم أن كثير من هذه المباني هي عمرها الزمني طويل، وربما أحيانا قبل أن يعني تتولى سلطات الاحتلال أو تهيمن على هذا الجزء من مدينة القدس. ولكن يعني الاحتلال كما قلنا لا تعجزه المبررات، هو يصنع المبررات بشكل مستمر باسم القانون، باسم يعني قرارات محاكم، تنظيم ومخططات البلدية، أمور مختلفة وأسماء كثيرة، مصالح عامة، ولكن في نهاية المطاف هو يريد أن يهدم هذه البيوت ويريد أن يزيل هذه البيوت من أجل هدف واحد استراتيجي هو تهويد المدينة المقدسة. هذا هو، هذه هي الحقيقة، وباقي ما تبقى هو الوسائل التي يحاول أن يبرر فيها ومن خلالها هذه الجرائم. وطبعا هو يعني يقدم هذه المبررات للمجتمع الدولي ويحاول خداع وتضليل المجتمع الدولي، ولكن بالنسبة للمقدسيين الحقيقة واضحة، يعني الكل يعرف هذه الحقيقة، وأن الاحتلال هدفه الاستراتيجي هو إفراغ المدينة المقدسة من أهلها، السيطرة على ما تبقى من أراضيها، تهويدها بكل يعني التفاصيل، وإقامة المشاريع والمستوطنات والأحزمة الاستيطانية في هذا الجزء الشرقي منها. يعني مسألة ليست خاطية على أحد من المقدسيين إطلاقا.
طيب، هل ما زال ممكنا مواجهة السيناريوهات الاستيطانية على الأقل من خلال الضغط على ما تبقى من دول أو اتحاد أوروبي يدين هذا التوسع الاستيطاني باختصار شديد لو سمحتم؟
الاتحاد الأوروبي عموما هو يدين، يعني في مواقفه يدين الاستيطان في القدس، ويعتبر القدس أراضي محتلة، ولديه موقف إيجابي من الناحية الشكلية والقانونية، ولكن على أرض الواقع ليس هناك ما يوقف سياسات الاحتلال على الإطلاق. الاحتلال يعني يفرض سياسة الأمر الواقع على الأرض، وهذا للأسف هذا الذي يغير الحقيقة ويغير الواقع، وليس المواقف المؤيدة أو المعارضة على مستوى الساحة الدولية. يعني ما يجري على الأرض هو الأساس، ولذلك هنا تكمن الخطورة.
أحسنتم، شكرا جزيلا لكم الدكتور حسن خاطر رئيس مركز القدس الدولي.
حياكم الله، في أمان الله.
في أمان الله. نعم أحبتنا الكرام، نشكر الدكتور حسن خاطر لمشاركته القيمة في هذا اللقاء، وننتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا، والساعة الآن 2:17 مساء بتوقيت القدس المحتلة. الثأر من حولي يثور مزمجرا، فلتنهضي يا أمتي كي نعبرا، وتوحدي إن التوحد قوة فيها الحياة لمن أراد وشمر. مع الزميلة منار.
ألف باء فلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم، نقدم لحضراتكم في هذه الفقرة نبذة عن الشاعر الفلسطيني سليم مخولي وأهم أعماله الشعرية ومختارات من شعره. أيها الأطائب، ولد شاعرنا عام 1938 في كفر ياسيف في الجليل، وأنهى دراسته الثانوية عام 1965، وعمل في مستشفى العفولة ونهاريا. من إصداراته الشعرية معزوفة القرن العشرين، وصدى الأيام، والناطور، وذهب الرمال، وتعاويذ للزمن المفقود. ومن أعماله ناشط في لجنة الدفاع عن الأرض، ولجنة اليوبيل الأهلية، وحلقات ثقافية متنوعة، كما شارك شاعرنا في العديد من المهرجانات الثقافية والأدبية المختلفة التي كانت تقام في فلسطين. أعزائنا، للتعرف أكثر على شاعرنا سليم مخولي، اخترنا لحضراتكم إحدى قصائده، وهي بعنوان إيقاع للرصاص ووقع للحجر، فيقول فيها: اكتب لذاكرة الزمان على الدروب على الحجر، اكتب فصول رواية محكية في الأرض كانت عبرة لمن اعتبر، دون عظات شعوبها لطغاتها في غيهم اللابسين حديدهم ودروعهم الفارعات قرونهم عبر القرن، وقل لهم ما من مفر. الشعوب مصيرها في كفها افن الحجر، واهتف لقامة ناهض فوق الركام، وللصبايا الزغردة للموت في ساح الضحايا، للشباب والطفولة. أو كان صوتا صاعدا شق الفضا وحجارة من قلبها ترمي الطغاة وترجم. مر العريس أو الشهيد أو النشيد على الأكف مكللا بالورد أم ذاك الدم؟ أين اللغات وأين حسن بيانها وبلاغة ومشاعر وتراجم لشعوبها فتترجم؟ والأفق أحمر واجم سقط الشهيد، سقط الشهيد فزغردي يا أمه، ضم الجميع بصيحة للنساء وللشيوخ وكل من يهوي حجر، واحفر لذاكرة الزمان على الشجر. طوبى لكل مدافع للكف تلطم مخرزا، للصدر يغمد حربة، ولقبضة الروح في الرمق الأخير تكورت ترمي حجر.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الزميلة منار التي ألقت الضوء على حياة الشاعر سليم مخولي ونموذج من أشعاره في فقرة ألف باء فلسطينية.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار، تندلع الأنهار، تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار، تندلع الأنهار، تندلع الأنهار. وارمي حجرا في الماء الراكد تندلع الأنهار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار. إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك، غني غني. اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، اقرع أجراسك في مملكة الصمت وغني، غني نشيدك، غني غني. ولينحط مجدار الخوف نثارا كالفخار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار.
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 كالأشجار
إن عشت فعش حرا أو مت كالأشجار وقوفا 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 وقوفا.
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. قرية كوكب الهوى. كوكب الهوى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 300 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية كوكب الهواء 9949 دونما. تحيط بها أراضي قرى البيرة، وادي البيرة، كفرة وجبول. من الناحية الأثرية، يحيط بقرية كوكب الهواء مجموعة من الخرب التي تحتوي على مواقع أثرية، أهمها خريبة الطاقة التي أقام عليها الرومان قلعة أجريبينا، وأقام عليها الفرنجة قلعة حصن الهوى. قدر عدد سكان قرية كوكب الهواء عام 1931 ب220 نسمة، وفي العام 1945 300 نسمة. قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية كوكب الهواء وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 348 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية كوكب الهواء عام 1998 2137 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم. نشكركم على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.
شد العز وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنسى. شد العزم وشد الحيل، صد المحتل وقاوم. عن وطننا ما في بديل وعتراب وما بنسى. أقصانا نادوا ولبينا وخلينا الحرب زلزال، تلفتي مصرانا بينا بشموخ وهمة أبطال. أقصانا نادوا.